بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 بعد 1001 على 1 بعنوان حكم تكفير الحكام والخروج عليهم في هذه الأيام، والمسألة الثانية شروط التوبة المقبولة عند الله تبارك وتعالى، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 19 من محرم 1413 هجري الموافق اليوم 19 من الشهر السابع 1992 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: ماذا يتعين علينا حول إخواننا هؤلاء خاصة في البوسنة والهرسك؟ طبعا هو ظاهر على شيء سابق لكن ما أرى شيئا في المناسبة، بيحكي كل الكلام السابق على أحوال المسلمين في بلاد الأرض وخاصة في البوسنة والهرسك.
أنا أعتبر هذا السؤال سؤالا غريبا، لأن الجواب من المفترض أن يكون معلوما لدى كل مسلم من الناحية العلمية، ثم من الناحية الواقعية أيضا يعلم السائل وغيره أن المسلمين الذين عجزوا عن طرد اليهود المحتلين لفلسطين فهؤلاء سوف لا يستطيعون أن يغيثوا إخوانهم المحصورين من كل بلاد الكفر والضلال. فيبقى مثل هذا السؤال سؤال غريب جدا. المسلمون اليوم عليهم أن يستعدوا وأن يعملوا بقوة وبنشاط وعلى المدى البعيد الذي ما يعلم نهايته إلا الله تبارك وتعالى، ليعودوا قبل كل شيء أمة واحدة لا تفرق بينهم شيع وأحزاب ومذاهب وطرق، حتى يصيروا كما وصفهم الرسول عليه السلام كالجسد الواحد. حينئذ يمكن أن يرد مثل هذا السؤال، لكن هذا السؤال لا يرد إلا بعد أن يكون المسلمون تخلصوا من هؤلاء اليهود الذين احتلوا ديارهم وفيها المسجد الأقصى. فإذا كنا نعلم مع الأسف جميعا أن المسلمين لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا تجاه فلسطين، فماذا يستطيعون أن يفعلوا تجاه الهرسك أو البوسنة ونحو ذلك من البلاد الإسلامية الأخرى التي يشكو منها المسلمون من ظلمهم، من ظلم الكفار وطغيانهم؟ ولذلك فالجواب: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.
Okay. السؤال الثاني فيه قريب يعني من البحث. بعض الإخوة مثلا في مصر يقولون نقتل من نصارى مصر مثلما يقتل السرب إخواننا أو إخوتنا في البوسنة، فهل هذا جائز علما بأنهم يعلمون حجم الأضرار التي تعود عليهم من ذلك؟ وإذا قيل لهم ذلك قالوا حتى يهتم العالم الخارجي بإخواننا هناك أو إخوتنا هناك.
أيضا هذه يعني فكرة هزيلة جدا، أن يفكر المسلمون بأن يهتم الذين هم بعيدون عن بلادهم بضعفهم واعتداء المعتدين عليهم. سبحان الله، الجواب هو نفس الجواب. أي نعم.
السؤال الثالث، هل القنوت على النصارى مشروع بالدعاء عليهم وأيضا الدعاء لإخواننا بالنصر والتمكين؟ وهل يحد الدعاء بشهر واحد أو ما دامت الأزمة قائمة؟
ما دامت الأزمة قائمة فالقنوت مشروع، سواء على اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار.
ما هو الحكم في دخول مجلس الشعب؟
إذا كان مجلس الشعب كما هو معلوم من الاسم نفسه أنه يحكم زعم باسم الشعب وليس باسم الكتاب والسنة، فأبين الجواب من نفس الاسم أنه لا يجوز.
رجل من أمراء الإخوان هنأ النصارى بعيدهم بدعوى أن هذا يجعل النصارى يعلموا أن في ديننا فسحة.
ما شاء الله ما شاء الله.
ما الجواب؟ ما الحكم؟
الجواب هذا نوع من موالاة المنهي عنها في القرآن والسنة، والله المستعان. هؤلاء
جبتنا في مسألة الولاء وكذا مع هذا، في
كيف؟
دليل من السنة ومن الكتاب والسنة،
كيف؟
جبتنا في مسألة الولاء والبراء في هذه المسألة.
على كل حال ما في مجال للخوض تفاصيل، وإنما
على الماشي، ما حكم تكفير الحكام والخروج عليهم في هذه الأيام؟ ها يا أبو أحمد كله
الحكم كما كان من قبل هذه الأيام، وكما تكلمنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز تكفير مسلم إلا بشرطين اثنين: أولا أن يتبين كفره صراحة، وثانيا أن تقام عليه الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أعتبر أن تساؤل بعض الأفراد من المسلمين هذا التساؤل يشغلهم في الحقيقة عن الاهتمام بأنفسهم، لأن أسوأ الأمرين أن يكون هؤلاء الحكام كفارا، فماذا يستطيع أن يعمل هؤلاء المتسائلون لهذه الأسئلة؟ ما يستطيعون أن يعملوا شيئا. لكن مع ذلك تكفير مسلم أمر خطير جدا إسلاميا كما هو معلوم، ولذلك لا نرى أن يشغل بعض أفراد المسلمين أنفسهم بمثل هذا السؤال الذي لو عرف الجواب يقينا ما استطاعوا أن يعملوا شيئا. ولكن عليهم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ونحن نرى أن كثيرا من الشباب المتحمس ضد الحكام ينسون أنفسهم ولا يقيمون حكم الإسلام في دولتهم الصغيرة، وأعني بها دارهم والمنطقة التي لهم عليها السلطة، فهم لا يطبقون الإسلام. ولماذا هم يشتغلون بالحكام الذين لا يستطيعون أن يصلحوا منهم شيئا بالقوة؟ ويمكن إذا كان الله يريد لهم صلاحا وتقوى أن يبلغوا الكلمة الطيبة، فمن كان الله عز وجل يريد لهم صلاحا انصلحوا، وإلا فلا فائدة. إذن على الأفراد من المسلمين الذين يتساءلون مثل هذه الأسئلة أن يبدأوا بأنفسهم. نعم.
السؤال السابع، طبعا في ركة في الصياغة نعدل شيئا فيه. كثير من الأخوات الملتزمات يرفضن رفضا تاما الزواج عليهن، قائلين، هو كاتب، قائلات إنه لا يجوز الزواج الثاني إلا لعلة، ويصل الأمر أحيانا أنها تطلب الطلاق، فهل هذا يقدح في دينهن؟ وهل طالبة الطلاق تدخل في الوعيد النبوي؟
لا شك أن التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس، فالرسول أوعدها بأنها لن تدخل الجنة. وأعتقد أن هذا الفكر القائم في بعض النساء المسلمات هو بلا شك من الغزو الفكري الذي غزي المسلمون به منذ نحو قرن، نصف قرن من الزمان، من الكفار مباشرة، ثم من بعض الكتاب المسلمين الذين تأثروا بالثقافة الغربية وبالأفكار الغربية، فأخذوا ينشرون بين المسلمين، وتيسرت لهم وسائل النشر أن الزواج الثاني لا يشرع إلا لضرورة، ويتأولون بعض الآيات التي اشترط الله عز وجل فيها الزواج بأكثر من واحدة العدل بينهن، وقيد ذلك بقوله فإن لم تستطيعوا فواحدة، ففسروا الاستطاعة هنا تفسيرا خاطئا ومضللا، وهي الإشراعة القلبية، وهذا ليس هو المراد، وإنما المراد الإشراعة المادية التي تنحصر في المسكن والملبس والمأكل والمشرب ونحو ذلك من الماديات. أما الناحية القلبية فهذه لا يشترطها ربنا عز وجل، لأن سيد البشر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها، فهو بلا شك كان يحب عائشة أكثر من كل نسائه، ولكن ما كان يفضلها في المعاملة على ضراتها. فلما أشاع هؤلاء الكتاب المتأثرون من الأفكار الغربية المعارضة للشريعة الإسلامية انتشرت هذه الفكرة بين كثير من المسلمين والمسلمات، وتركز في نفوسهم أن الزواج الثاني لا يشرع إلا لضرورة، وهذا افتراء على الشريعة. الزواج الثاني كل ما يشترط فيه فقط هو العدل، والعدل المادي. وأنا أعتقد أن من كان يستطيع أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بالشرط المذكور في القرآن فذلك خير له، أبقى في الدنيا ثم في الآخرة، ذلك لأنه يحقق بذلك هدفا شرعيا لفت نبينا صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه في حديثه الصحيح حين قال تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. هذا شيء، والشيء الآخر وهذا كثيرا ما أذكره بهذه المناسبة أن الزوجين المسلمين اللذين يتمتعان بالناحية الجنسية كما يقولون في هذا الزمان، فهم بالإضافة إلى ذلك يكتسبون فوائد شرعية وأجور عظيمة جدا فيما إذا قاموا بحق تربية الأولاد أولا، ثم الصبر على ذلك، وبخاصة على ما إذا توفي أحد منهم، لا سيما إذا كانت الوفاة قبل سن البلوغ والتكليف. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. هذا مكسب عظيم جدا للمسلم، يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثى أي سن التكليف، لن تمسهم النار إلا تحلة القسم. قال بعضهم: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قلنا وواحد لقال وواحد. إذن المسلم يبتغي من وراء الزواج شيئا أكثر من قضاء الشهوة الجنسية، وهو ثواب القيام على تربية الأولاد وعلى تعليمهم، ثم على الصبر على وفاتهم، وهذا ما لا يخطر في بال أولئك الكفار. فإذا تزوج المسلم بأكثر من واحدة كان تحقيقه للرغبة النبوية الكريمة المشار إليها في الحديث السابق بقوله عليه السلام: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة أولا، وثانيا يكون قد قدم بين يدي وفاته فرطا له وذخرا. فلذلك من الخطأ الفاحش جدا أن يكون في النساء المسلمات الملتزمات أن يمتنعن وأن لا يرضين بزواج الزوج عليهن. لهم العذر أن لا يرضون ذلك غريزة وطبيعة، أما من ناحية الشرعية فيجب عليهن أن يخضعن أنفسهن للحكم الشرعي، لا سيما وهناك ذاك الوعيد الشديد الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم تره رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. وبلا شك
هل ما عليه السلفيين هو مكتوب؟ السلفيون الآن من عدم مبايعة أمير مدخلهم بالوعيد النبوي في من مات وليس في عنقه بيعة. أنا أرى أنه يكون آخر الأسئلة في الورقة لأن الإخوان يريدون الأسئلة.
سبحان الله، أمس كان عندي رجلان من الحجاز فسأل أحدهم نفس السؤال. هذا الحديث يساوي فهمه جدا في هذا الزمان، وألا وهو قوله عليه السلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. السلفيون يفهمون أن هذا الحديث خاص بالبيعة الكبرى التي لا ثاني لها، وهي بيعة الحاكم المسلم الذي يحكم الأرض المسلمة من كل أطرافها، ثم هو من جانبه ينيب عنه في كل منطقة وفي كل ولاية من يحكم بما يحكم هو به من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما فهم هذا الحديث بمفهوم بعض الجماعات أو الأحزاب الإسلامية أن كل جماعة وكل حزب يؤمرون عليهم أميرا ثم يبايعون على السمع والطاعة، فهذا مما يدخلهم في مخالفة قول الله عز وجل الصريح، ألا وهو ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأحزاب وهذه الجماعات المتفرقة بعضها على بعض يكفيها تفرقا في مناهجها وفي أساليبها، ثم فيما ينتج من وراء هذا التحزب وهذا التكتل من صدع الصف وتفريق الكلمة، ثم يزداد هذا الصدع وهذا التفرق بالمبايعة التي تعني أن المبايع لا يجوز له أن ينكث في بيعته وأن يظل متمسكا بها إلى آخر رمق من حياته. سبحان الله، هذه البيعة تزيد في النار اشتعالا وفي الفساد فسادا، والسبب أنهم أساءوا فهم هذا الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة. لا يعني من مات وليس في عنقه بيعة لإنسان ما، يعني مثلا هالجماعة دوم يبايعوا الشيخ هنا وجماعة هناك يبايعوا شخص آخر، هذا لا يموت ميتة جاهلية، ليس هذا هو المقصود. الحقيقة المقصود الأكبر من هذا، المقصود أكبر من هذا الحديث مما يتصور. المقصود هو أن يسعى المسلمون سعيا حثيثا لكي يتمكنوا من إيجاد الأرض التي يمكن إقامة الحكم الإسلامي عليها، وذلك يتطلب أن يكون هناك حاكم يحكم هذه الأرض والجماعة التي عليها بما شرع الله عز وجل. هذا الحاكم هو الذي ينبغي أن يبايع. فأين هذا الحاكم؟ أين هذه الأرض؟ كل هذه مقدمات اليوم لا وجود لها. ولذلك فمعنى قولي عليه السلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي إذا كان هناك شخص بويع ليحكم المسلمين ثم بعض الأفراد شذوا ولم يبايعوا مع وجود هذا المبايع، فإذا مات الذين لم يبايعوا ماتوا ميتة جاهلية. إذن هذا الحديث يحض على السعي لإيجاد الخليفة الحاكم بما أنزل الله، وليس لنبايع من هب ودب من الناس، وبخاصة إذا كانوا متكتلين بعضهم ضد بعض. لهذا نحن نقول السلفيون بما من الله عليهم والفضل له أولا وآخرا، لما كانوا يفهمون السنة ومنها هذا الحديث الصحيح فهما صحيحا، فهم لا يفكرون أبدا في مبايعة شخص لم تجتمع الأمة المسلمة على مبايعته، لأن هذا يزيد في المسلمين فرقة وضلالة. لهذا قال عليه السلام مؤكدا وحدة المبايع إذا صح التعبير، قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما مبايعة. ترى كم شخص اليوم ينبغي أن يقاتل وأن يقتل إذا ما طبقنا هذا الحديث، والمبايعون كثيرون كثيرون جدا. نحن نقول ما بني على خطأ فهو خطأ، هذه البيعة وتلك خطأ، ولذلك فنحن لا نطبق هذا الحديث إلا إذا كان هناك شخص واحد بويع كحاكم للمسلمين قاطبة، ثم قام رجل آخر وطلب البيعة لنفسه، فهذا يقتل لكي لا يتفرق المسلمون بسبب أنه سيبايع خليفة آخر. طيب،
بارك الله فيك.
غيره ماذا عندكم؟
سؤال التوبة، ما هو الشيخ حسن موجود؟ في سؤال الأخ أبو أشرف، وكل أخ حسن عنده سؤال،
تفضل يا أخي.
وجه الميكروفون عنده.
اللي حصل في جلسة كنا جالسين فيها إحنا والإخوان، فذكروا الإخوان التوبة، فأنا قلت كلمة، قلت إنه التوبة لا تحصل، يعني التوبة لا تنفع في كل الوقت، فقالوا فسر وضح، فأنا قرأت تفسير في مختصر في تفسير الظلال في كتاب، على إنه في التوبة، هذه التوبة توبة المضطر، فتوبة المضطر لا تكون جائزة عند الله، لن يقبل الله، يعني هيك التوضيح، لن يقبل الله توبة المضطر. فأنا فهمت منها توبة المضطر هو من لا يستطيع أن يفعل فعلته من شيء. فأنا ضربت مثلين للإخوان، المثل الأول إنه شخص كان زاني في حياته حتى وصل عمره 90 سنة، فلا يستطيع أن يأتي لا بالحلال ولا بالحرام، فهو متعطل الآن، فقال لك ما دام هي خلينا نتوب. فهذه التوبة، هو أنا ما فهمت من هذا الكتاب أنها لن تكون مقبولة عند الله، فنريد أن إذا كان في توضيح. جزاك الله خير يا أستاذ.
طيب، هذا الفهم الذي فهم سواء كان الفهم في نفسه صوابا أو خطأ، هل قام على دليل شرعي؟
أستاذ الآيات يعني بتقول إنه تاب من قريب ثم تاب من قريب ثم يتوبون من قريب،
طيب.
فهذه كلمة من قريب يعني كمان أعطتنا شوية
كمان على إشباع ضحى كمان.
طيب، أنت بتعرف أن القرآن لا يجوز تفسيره منفردا عن السنة،
صحيح؟
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له كلمة الحقيقة هامة جدا، ولو أننا لم نتثبت من صحة نسبته إليه يكفي أن المعنى في حد نفسه صحيح. يقول: إذا جادلكم أهل البدعة بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. هذه حقيقة لا يشك فيها عالم بالكتاب والسنة أبدا. خلينا نضرب مثال الآن، كيف يجب ألا يعتمد المسلم على تفسير القرآن فقط، كما يقول البعض: نفسر القرآن بالقرآن فقط. لا، نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بالسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. فهنا إذا قمتم إلى الصلاة، هي إذا شرطية عند العلماء، معنى الآية كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي توضأوا. فالآن إذا قام رجل متوضئا إلى صلاة المغرب فصلى، ثم أذن لصلاة العشاء، فهنا إذا أردنا أن نطبق حرفية الآية فعليه أن يتوضأ لأنه قام إلى الصلاة. لكن هو على وضوء، فإذا كيف نفسر هذه الآية إذا لم نستند إلى السنة التي تدل؟ ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، صلى 5 صلوات بوضوء واحد. ترى هذا الرسول الكريم الذي أنزل عليه الآية السابقة والقرآن كله مباشرة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ترى هو طبق الآية أم خالفها؟ لا شك أنه طبقها. إذن كيف نفسرها؟ سنفسرها بضميمة بسيطة جدا نأخذها من السنة الصحيحة، فنقول إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء. من أين جئنا بهذه الإضافة بهذه الزيادة؟ من السنة. وهل هذه زيادة غريبة؟ السنة زادت على القرآن مئات الزيادات إن لم نقل الألوف. لذلك نحن ننصح المسلمين بعامة وأخواننا السلفيين بخاصة أن لا يتكلوا على فهم القرآن بالقرآن فقط، فيجب أن ينظروا أيضا إلى السنة. وأنا حين أقول هذا الكلام أنا أذكر أنه ليس من الواقع بل ولا مما يقره الشرع أن يكون كل فرد من أفراد المسلمين عالما بالكتاب والسنة، لو كان الأمر كذلك فسدت الأرض وما عليها، لأنه لابد من توزيع المسؤوليات والعلوم على أفراد المسلمين. فإذا من كان لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج من الجمع في تفسير القرآن بين القرآن والسنة فعليه كما قال تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد تقريب هذه القاعدة بهذا المثال الواضح، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا، ذلك هنا كلمة من قريب كلمة ممكن يعني تفسيرها بواسع من التفسير وبضيق من التفسير. جاءت السنة فقالت إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. إذن انتهى الأمر، لماذا نحن ندخل أنفسنا في جحر الضب ونضرب بعض الأمثلة قد تكون من حيث الواقع كذلك وقد لا تكون، لأننا لا نستطيع أن ندخل إلى قلوب الناس. هذا الدخول الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لدى جميع الحاضرين في قصة يرحمك الله في قصة ذلك الصحابي الذي قال قتل ذلك المشرك بعد أن صار تحت ضربة السيف، ولما رأى نفسه تحت ضربة السيف قال لا إله إلا الله، فما باله وراح إيش قتله. وأظن السائل لو كان محله كان فعل فعله.
أشهد
بسم الله. لأن المعنى الذي أنت دندنت حوله هذا هو مثاله، ما بقى هذا إلى وقت أنه يتوب، صح ولا لا؟ لكن مع ذلك لما بلغ خبر هذا القاتل لذاك الكافر المعهود كفره قال له أين أنت أو ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا خوفا من القتل. قال هلا شققت عن قلبه؟ فنحن نقول هذا كلام لكل من يقول إنه هذا صار له 80 سنة وهو يعيش في الفحشاء، الآن لما ارتخى وعجز ولم يستطع أن يفعل ما كان يفعل نقول إن توبته تقبل؟ هو الأمر راجع إلنا، هو الأمر راجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم ما في الصدور. ولذلك قال عليه السلام: هل شققت عن قلبه؟ لا يعلم ما في الصدور ما في القلوب إلا الله، وهو العليم بما في الصدور. كذلك ينبغي أن نذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، والعكس بالعكس، والحديث معروف. والحديث الآخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأيضا العكس بالعكس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والرجل الذي اسمه قزمان يا أستاذ ولا إيش؟ قزمان الذي نحر نفسه، قزمان هذا الرجل الذي كان من الصحابة وكان يقاتل قتالا عجيبا، عجب منه شجعان الصحابة، كان يهجم على الطائفة من المشركين فيقتل منهم قتلا عظيما جدا ثم يعود. فجاء بعض الناس وقالوا: يا رسول الله، فلان كذا وكذا، يتعجبون من شدة قتاله وبأسه. فكان الجواب رهيبا جدا: هو في النار. هكذا ثلاث مرات. فتعهد أحد الصحابة أن يتابع خطى هذا الرجل الذي كادوا يشكون في كلام الرسول عليه السلام الذي يخالف ظاهر هذا المستبسل المقاتل للكفار، وإذا بالخاتمة تتبين. فالرجل من شدة استبساله لابد أنه أصيب بجراحات في جسده، فلم يصبر عليها فوضع رأس السيف في بطنه واتكى عليه حتى خرج من ظهره. وذاك الرجل المسلم الصحابي يراقب، فسارع إلى الرسول عليه السلام ليقول: يا رسول الله، فلان الذي قلت فيه هو في النار، فعل كذا فكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله ورسوله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كقزمان هذا. إذن هو آخر أمره كان أن نحر نفسه، فقال عليه السلام متنبئا بوحي السماء عنه قبل أن يقتل نفسه: هو في النار. فكما أنه من كان بينه وبين الجنة لم يبقى إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، والعكس أيضا جائز. لذلك ما يجوز لنا أن نضيق واسعا من رحمة الله تبارك وتعالى وأن نفعل كما فعل ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فكشف عن ثوبه وبال في المسجد فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا تزرموه، دعوه يفش خلقه بالبول يعني ولو في المسجد. لكن الرجل انتبه إلى الفرق بين لطف الرسول وشدة صحابة الرسول عليه، ولذلك لما صلى قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد ضيقت واسعا من رحمة الله. يعني ينبغي أن يقول ارحمنا جميعا، لكن هو من شدة ما لقي من العنف من الصحابة الذين هموا بضربه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفسه يقول له أتراه أضل أم بعيرة؟
كيف؟
نفسه العربي اللي قال أتراه أضل هو أم بعيرة؟
نعم هو نفسه. لذلك التوبة تقبل ما لم يغرغر.
يعني بسم الله. هل التوبة شروط؟ يعني اللي أنا فهمي أنه التوبة ترافقها تغيير السلوك، فهذا سلوكه منتهي يعني.
وهل بعد الغرغرة تغيير؟
نعم.
هل بعد الغرغرة تغيير؟
انتهت يعني هذه ما هو بس طيب. يعني في الحياة البشرية
هذه قضية أخرى، لأن الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. التوبة طبعا
يعني
لها شروط
تغيير للسلوك، ففي هذه المسألة هو ما غير السلوك، السلوك غيرها ربنا معه.
يا أخي كل سؤال له جواب.
فضل.
البحث كان سابقا التوبة.
نعم.
متى تقبل؟ عرفنا الجواب الآن. أما سؤالك أليس للتوبة شروط؟ نعم التوبة لها شروط.
التوبة توبة.
مثلا الرسول يقول الندم توبة. الندم توبة. خلينا نرجع لمثالك المحرج لبعض الأفهام. ذاك الذي قضى شهوته حتى لم يبقى في نفسه ذرة منها، نتصور أنه ندم على ما فعل؟ نتصور عقليا أنه ندم على ما فعل؟
يعني هو مش طالع بيده يسوي أكثر من
أنت إيه؟ ما متجاوب الله يهديك. أنا مسألك سؤال، نتصور منطقيا أنه ندم على ما فعل؟
لا.
ليه جوابك ضعيف؟ ليه؟
كيف يا أستاذ؟
جاوب يعني جاوب وصرح يعني إيش الوضع كده؟
يعني تغيير السلوك، تغيير السلوك إذا جاءت من الله عز وجل.
يا سيدي غيره.
دكتور بهن. وقبل الإفاضة. امرأة حجت وقبل الإفاضة طاف الإفاضة حاضت. فانتظرت يومين أو ثلاث، ثم طبعا كما تعرفون الحيض يعني ما يستمر بالدماء، ففي الصباح نزلت عليها فاغتسلت. ثم طافت.
ايش نزلت عليها؟
عليها الدم. إيه عفوا اغتسلت وانقطعت الدم. ثم نزلت فطافت وسعت ثم خرجت. بعد الخروج نزل عليها الدم. ثم سافرت الى بلدها. فماذا عليها؟
طيب لما انت بتقول انقطع الدم، هل تعني انها طهرت ولا مجرد انقطع الدم؟
انقطعت الدم.
ايش قيمته هذا؟ المهم نحن نعرف طهرت أم لم تطهر؟
لم تطهر.
لم تطهر فكيف طافت؟
هي ظنت يعني إما تحايلا أو يعني
أو جهلا. طافت وهي على طهرة.
لا ما يطهر.
لا ما اغتسلت.
اغتسلت ليش تغتسل؟ لأنه انقطع الدم
بس. فماذا عليها؟
هذا عليها حجها باطل على هذا اللون لأنها ما طافت.
هذا محج.
نعم
هذا محج.
ما ترجع مثلا تطوف مرة ثانية بعد شهر شهرين؟
ما الطواف يجب أن يكون في أشهر الحج، والعلماء اختلفوا في نعم أنه شهر ذي الحجة هو الشهر الثالث من أشهر الحج، ولكن اختلفوا هل كله أو بعضه قسم الأول. فلو أخذنا بالقول الأوسع فهي ويبدأ الطوف بعد انتهاء شهر ذي الحجة.
إذن عليها حجة أخرى؟
عليها حجة أخرى ولا بد، لكن في هذه الحالة عليها هدي ولا بد.
حجة أخرى وهدي.
هدي من أجل الخطأ هذا، وحجة أخرى لأنه بطل حجها.
جزاك الله خير. دليل على الهدي
كيف؟
دليل على الهدي.
الدليل على الهدي إفساد الحج كالذي يعني يكسر أو يحصر ولم يكن قد اشترط على ربه عند إحرامه بأن يقول اللهم محلي حيث حبسني، ثم لسبب عرض له ولم يتمكن من حصر من إتمامه لحجه بل ولعمرته، عليه أمران: أولا هدي، ثم الإعادة من قابل.
شرط أن يكون الهدي في مكة.
الهدي محله في المكة.
ماذا يترتب على من عاد ولم يطف طواف الوداع؟
إن كان عدم طوافه يعني عن عمد فهو آثم وحسبه، وكثير من العلماء يجيبون هديا وأنا لا أجد في ذلك ما يجيب هديا، وإن كان عن جهل أو عذر شرعي فلا إثم عليه. نعم.
سؤال آخر بس تكمل إليه. نعلم أن يعني المتمتع يحرم في اليوم الثامن.
أي نعم.
ثم يبيت في منى. لكن هل يترتب على من بات في اليوم السابع محرما شيء؟
بات في اليوم الثامن محرما.
يعني منى في اليوم السابع.
في اليوم السابع.
نعم.
بدل الثامن ذهب في السابع خوفا من؟
الحرج. يعني البعد والأزمة وال.
يعني تقصد أنه أحرم قبل اليوم الثامن بيوم، هو في اليوم السابع، ما أرى في ذلك مانعا.
هل يترتب على من ذبح بعرفة شيء وهو محرم؟
ذبح في عرفة ماذا؟
يعني كان محرما ومرت أشياء شراها وذبحها لي يعني يعمل طعام الغداء.
في لا في إيش فيها؟ ما فيها شيء.
يمكن على فتح ولا ما يجي.
طيب في صيدي؟ سؤال بعيد عن موضوع الحج معلش.
تفضل.
الله يزيدك فضل. يقول الله عز وجل.
سبحانه وتعالى.
استغفر الله العظيم. عموما وأجل الآية. عرفت في الآونة الأخيرة أن أناسا يدعون أن ملائكة تنزل عليهم.
ما شاء الله.
وتحدثهم وتخبرهم بأشياء ينقلونها للناس. ويستمدون من هذا بعض الأدلة مثل قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وإن كلمتهم تجد أنهم يجدون بعض الأدلة من القرآن، وليسوا بواحدا ولا اثنان بل هم جماعة ويلتقون، ولكن لا ترتيب بينهم
ولكن
إلا ما ذكرت.
لا إيه؟
ما يشكلون جماعة.
وإضافة إلى كلام الأخ، بعضهم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي.
ما شاء الله.
يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي
ويأمرهم بأن يبلغوا رسائل لبعض الناس. وحسب علمي أنهم قد ذهبوا إلى بعض الموجودين في هذا المجلس وأخبروهم عن أنبياء أنهم يقرؤونهم السلام ويقولون لهم كذا وكذا.
ما شاء الله.
نعم.
هذول لا شك أنهم من الصوفية الذين لا يعرفون الكتاب والسنة. الآية التي ذكرتها أشبه ما تكون بالآية السابقة. شو كانت أولها؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ أي وهم في سن الطفولة مثلا، يعني نبدأ من تحت في سن الطفولة. لا. طيب في سن الشباب؟ لا. في سن الثلاثين؟ قرب الأمر. في سن الأربعين، الخمسين إلى آخره. نقول أينما قال أو حط المتكلم على سنة من هذه السنين نقول هات برهانك. السنة تقول في تفسير هذه الآية: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني تتنزل الملائكة حينما يعني يحضر للموت وللوفاة، هذا معنى الآية. لكن هؤلاء الناس الذين ضلوا هم الذين يركبون رؤوسهم ويسلطون جهلهم على آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف
فيفسرون حسب أهوائهم. لذلك نحن ندندن دائما وأبدا أن الدعوة الصحيحة هي التي تقوم على ثلاثة أصول وليس على أصلين فقط، هما الكتاب والسنة. نقول الدعوة الحق هي التي تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح في تفسير الكتاب والسنة. وهذا بلا شك لفهم الإسلام على هذه الأسس الثلاثة، هذا يتطلب علما ويتطلب جهدا مستمرا ونشاطا عجيبا جدا لا يستطيعه إلا أولو العزم من الرجال. ولما كان أكثر الرجال ما عندهم هذا النشاط ولا عندهم هذا الاستعداد، ولذلك هم يأتون العلم من أقرب الأبواب بزعمهم. ما هو هذا؟ حدثني قلبي عن ربي، وبلاش علم بقى وبلاش الكتب الصفراء التي يتحدثون عنها ونحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حض على مجالس العلم ولا قال مثل قوله عليه السلام: من سلك طريقا يلتمس به علما إلا سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلا ليسد بهذا الحض على طلب العلم طريق أولئك الضالين الذين يعرضون عن طلب العلم من أبوابه ويعتمدون على جهلهم وضلالهم. أنا أعتقد أن هؤلاء لو كانوا من أفصح من نطق بالضاد، أي عرف اللغة العربية، لما استطاعوا أن يفسروا القرآن تفسيرا صحيحا، فكيف وهم قد يكونوا من العامة؟
بل هم جهلة في اللغة. نعم.
أحسن،
جهلة في اللغة.
ولذلك أنا أعرف هذا من واقع هؤلاء الناس، فأنا أقول لو كانوا من أفصح العرب لما استطاعوا أبدا أن يفهموا القرآن فهما صحيحا. وكل من يريد أن يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فهو كافر، لأن الإيمان شرط الأول، الإسلام شرط الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا تخيلنا رجلا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن قال بلسان قاله أو بلسان حاله: أنا لا أخذ العلم من رسول الله، أنا أخذ العلم من الله مباشرة، فهذا كافر. لو كان هناك حكم إسلامي وحاكم يحكم بما أنزل الله لقطع رأسه، لأن هذا ليس مؤمنا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التي تقطع دابر هؤلاء الدجالين الذين يفسرون القرآن بأهوائهم. لذلك فمن يقول أن الملائكة تسلم عليهم وتتحدث معهم وينبئونهم بأنباء غيبية، هذه أفكار صوفية قديمة جدا، وبدأ بعض المنافقين الآن يحيون الصوفية التي كادت أن تموت في العصر الحاضر بسبب انتشار العلم الصحيح الكتاب والسنة. ولذلك فهم ثاروا لضلالهم وبدأوا يحيون التصوف بطريق تسليط الجهلة على أن يفسروا القرآن بجهلهم وأهوائهم. لذلك نقول: إياكم وإياهم، واطلبوا العلم من طريق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. نعم.
تقريبا على
السؤال، تقريبا بعضهم يستعمل السفين أو السيخ، بضرب السيخ يخرج من فمه أو من بطنه، هل هذا يدخل في السحر؟
هل هذا إيه؟
هم يقولون كرامات،
هذه ضلالات وليست كرامات.
هل يدخل بالسحر؟
لا لا، ليس سحرا هذا.
هل يعقل أن يأتي الرسول أحد منهم؟
هذا تمارين يا أخي وليس سهرا، هناك بلا شك هناك سهر، لكن هناك أشياء يتمرن هؤلاء الضلال عليها، زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. هناك أشياء حقائق يرتكبونها ويهمون الناس أن هذه كرامات، وهي في الحقيقة إهانات، ليست من الكرامة في شيء إطلاقا. علماء المسلمين قديما وحديثا لهم معارك مع هؤلاء الدجالين كثيرة، لما كنت في دمشق وكنت أتجول نحو الشمال أمر ببعض البلاد كحمص وحما وحلب وإدلب واللاذقية، هناك في حلب تعرف علينا شخص في نحو 35 أو 40 من العمر اسمه الشيخ أحمد ولقب أرناؤوط، يعني ظاهر قديما بلده من بلدنا هناك. عرفت من أخواننا السلفيين أن هذا كان الشيخ طريق، ثم اهتدى في الظاهر وانضم إلى الجماعة، لكن بدأ لي فيما بعد أنه كان له غاية. الشاهد، هذا الرجل حدثنا ببعض ما كان يفعله هو لما كان في الطريق، وما لا يزال يفعله من أمثاله من مشايخ الطرق. مثلا مرة عملنا دعوة عشاء، أطفى الأنوار وإذا بيظهر في الجدار كتابي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يستعمل ما هو ظاهر الآن من الدهان، هذا شو يسموه؟ فوسفوري. هذا الدهان الفوسفوري ما كان منتشرا في الزمن القديم، فكان هو يكتب بهذا الحبر الذي لا يرى إلا إذا إيش، فكان يظهر لجماعته أنه هي كرامة له. كذلك فعل أمامنا الظاهرة التالية، أوقد بيسموه عنا الببور أو هنا الدافور أو ببور، شعله وحط معلقة حديد مسطحة حتى صارت حمراء وصار يفعل هكذا، تسمع صوت من تماس الملعقة هذه الحمراء جمرة صغيرة مع اللعاب اللسان. هاي كرامة بيعتبرها أو بيتظاهر فيها أمام الناس، والناس بسطة الزلل والزغل يمشي عليهم بسهولة. هذا ما احترق لسانه، هو بيفسر لنا شيء يظن أنه خافي علينا. بيقول السر في هذا أنه هالملعقة من حديد اللي أصبحت جمرة من النار لو خلاها لحظة بيروح لسانه، لكن لازم يكون خفيف اليد، وإلا لو اطول شوي بيحترق لسانه. ما بيلاحظوا الناس، بيظنوا هاي كرامة أنه ما تأثر بالنار. وهكذا حكى لنا أشياء وأشياء، من جملتها نكتة. قال مرة جاء أحد الشيوخ الناشئين، توفي أبوه وخلفه ابنه من بعد، وهو شبيب غير متمرن على التدجيل تبع المشايخ.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
غير متمرن على التدجيل تبع المشايخ، فقال عمل حلقة أمام ساحة القلعة هناك في دمشق، في حلب، ساحة كبيرة جدا، وهن بيجمعوا الرعاة الناس وعامة الناس بالضرب على الطبل. سمعت الناس وحلقة كبيرة جدا أمام القلعة. حط هو الطبل على الأرض وحسب ما يزعمون بده يظهر كرامة للناس، ينبغي أن يقف على الطبل وتحمله الملائكة وما يخفز به الطبل، وإذا به هو لغشمنته ما عرف كيف يركب على الطبل، أول ما وضع رجله انخفز به الطبل. صاحبنا هذا الشيخ أحمد أرناؤوط بيتظاهر أمامه بيقول روح أنت لسه ما وصلت، بياخذ الطبل وبيقلبه على الوجه الثاني ويقف، وفعلا ما بيخفز فيه الطبل، أوه بيصفوا الناس اللي حاضرين، وهذا ابن جد بيسموه. بيقول بقى السر هو هون الشاهد، بيقول هذاك من غشمنته كان لازم يضع عقب الرجل على حرف الطبل.